مع منصت احفظ وقتك.
التوازن هو التوازن الدعوي، التوازن الدعوي. والمقصود بالتوازن الدعوي هو التوازن في الدعوة والإصلاح من جهة الذات كداعية، ومن جهة القضايا التي أدعو إليها والمدعوين الذين أدعوهم إلى الله أو إلى الصلاح. فإذا هذا المفهوم أهميته بلا شك أن الداعية من أكثر الناس الذي يحتاج إلى أن يكون متوازنا، متوازنا في نفسه، متوازنا في طريقة طرحه، متوازنا في القضايا التي يطرحها. وكم من خلل بدأنا به الحديث عن في ملاحظة النورسي على بعض الوعاظ، هذا خلل في التوازن الدعوي. طيب ما هي مجالات التوازن الدعوي؟ عندنا أيضا 5 مجالات من مجالات التوازن الدعوي. أولا التوازن بين الأصالة والمعاصرة. المقصود بالأصالة هي التراث القديم، هذا الأصيل، كيف كان السلف يدعون، كيف كانوا يفعلون، هذه الأصالة. فبعضهم يميل نحو الماضي بدعوى الأصالة وينكر كل محدث معاصر في الدعوة. يعني يقول مثلا واحد يقول نبغى نسوي مبادرة معينة بطريقة ما، يقول لا السلف ما كانوا يسوون كذا، احنا ندعو كما كان يدعون السلف. طيب كيف كان يدعون السلف؟ السلف يجلس يا خطوة في مسجد، يا كلمة في مسجد، يا درس، يا نصيحة مباشرة، أما معروفنا يا عم منكر. أما تقول لي أبغى أسوي مبادرة، أسوي دوري لمجموعة من غير المسلمين من العمال حتى يعني أنظم هذا الدوري، هم يحبون كرة السلة، وإذا حبوا كرة السلة نقدر نجيبهم، ثم ممكن نعطيهم كلمة، نعطيهم كتاب، هذا ما يصلح. طبعاً بهالطريقة مثلاً والله أنا أبغى أجيب شباب أوديهم رحلة، وهذه الرحلة فيها كورة وفيها لعب وفيها تسلق جبال، وأحاول وألف قلوبهم. لا يقول لا السلف ما كانوا أنت تجيبهم عشان تلعبهم كورة، أنت داعي، أنت مو مهرج. هذا الناس يميلون نحو الأصالة، الأصالة بمفهومهم وليست الأصالة بهذا المفهوم أصلاً. وفي الطرف المقابل الذين ينبهرون بمخرجات العصر الحديث ويركز عليها ويهمل المضامين التراثية المهمة في الدعوة، فيترك التراث ويذم التراث وكأنه يريد أن يبدأ من جديد، ويعني لا يستفيد من مما سبقه في الآليات والإجراءات الدعوية، ولا ينظر إلى هدي السلف رحمهم الله، هدي الصحابة، وقبل ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي الأنبياء في الدعوة. فالله عز وجل قص لنا قصص الأنبياء لنعرف كيف يدعون، كيف يتعاملون مع المدعوين، كيف يتعاملون مع الرؤساء، كيف يتعاملون مع الشعوب، كيف هذا مهم جدا. فإذا من التوازن الدعوي التوازن بين الأصالة والمعاصرة. الأصالة غالبا تكون في الأفكار، والمعاصرة تكون في الوسائل. يعني هذا ضابط يعني أو قاعدة أو إشارة. طيب المجال الثاني من التوازن الدعوي التوازن بين الأخذ والعطاء. هذا كداعية، الداعية ينقل إلى الناس المفاهيم والقيم والقضايا، المعلومات، الأفكار، المواقف. فإذا كان هو قليل البضاعة في العلم والمعرفة كانت دعوته ناقصة، أنت تدعوهم إلى ماذا؟ وأيضا في الطرف الثاني العالم الذي امتلأ علما وعنده معلومات كثيرة ومعارف متعددة ولا يبلغها للناس، كان مقصرا في واجب هذا العلم وفي زكاته. والشخصية المتزنة هي التي توازن بين الأخذ والعطاء حتى يكون لخطابها قدرا وتأثيرا. أما أن الإنسان يهمل نفسه وينهمك في العمل الدعوي ولا يقرأ، يمر الشهر والشهران ولا يقرأ ولا يسمع إلى مادة ولا يحضر، هذا بعد فترة ترى يعني حتى الذين يستفيدون منه يشعرون أنه أنت قاعد تكرر كلامك، يعني كل شوية هذا. يعني حتى بعض المعلمين كانوا خاص الطلاب يعرفون الحين بيقول القصة هذه، بيقول المثال هذا، بيقول الموقف هذا. لماذا؟ لأنه ليس لديه إلا هذا، لا يطور نفسه. وفي نفس الوقت بعضهم يأخذ ويأخذ ويأخذ يقول والله أنا لست في فترة العطاء، وهذا غير صحيح، لأن العطاء هو جزء من الأخذ. لأن العطاء هو جزء من الأخذ. كيف؟ أنا لما أعطي أنت تأخذ كيف تعطي، أنت لما تعطي أنت تأخذ كيف تعطي. تتعلم كيف تعطي، تمارس وتتعلم. فلكن هي نسبة وتناسب. في بداية العمر الإنسان قد يكون عطاء لا بد أن يكون أخذه أكثر من عطائه، بناؤه لنفسه. يعني مثلا قلت 90% بناء و 10% عطاء، ثم مع الوقت تصبح هذه 80 وهذه 20، حتى يأتي الوقت الذي يصبح أكثر وقته عطاء، وإن كان لا بد أن يبقى هناك حيزا للعطاء والتعلم ولا ينقطع الإنسان. لماذا؟ لأن القضايا مستمرة ومتكررة، لا بد أن أعرف الواقع وأعرف بعض الأحكام الشرعية وأعرف بعض التخصصات وأعرف بعض المهارات. فالتعلم غير 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 منتهي، غير منقطع. طيب، من المجال الثالث في التوازن، التوازن بين دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. هذا من مجالات التوازن الدعوي. دائرة الاهتمام، ما هي، ما الفرق بين دائرة الاهتمام ودائرة التأثير؟ دائرة الاهتمام مثلا أنا أهتم بوضع المسلمين في إندونيسيا، وأهتم بوضع التبشير هناك، ونحن نهتم بهذا ونتحدث به في المجالس، ونهتم بأحداث مثلا أخواننا في فلسطين إلى آخره من هذه القضايا الأمة. هذا اهتمام، هذه دائرة اهتمام. دائرة التأثير ما هي؟ هي الدائرة التي أبذل فيها جهدا يؤدي إلى نتائج محددة. يعني هي النشاط اللي يشارك فيه، المبادرة التي يشارك فيها، هذه دائرة التأثير. أنا أؤثر في هذا، أسرتي، أخواني، أصدقائي، وهكذا. العاقل يعطي معظم جهده وإمكاناته لدائرة التأثير. لماذا؟ لأن الاستثمار في دائرة التأثير يأتي بنتيجة، ويعطي شيئا من وقته لدائرة الاهتمام. يعني أنت تحاول تجمع بينهم، ما تصير شخص والله أنا ما علي إلا بالمبادرة اللي يشتغل فيها. طيب يا أخي تعرف إيش صار في فلسطين؟ والله ما أعرف. طيب لابد أن تعرف. يقول طب أنا إذا عرفت إيش استفدت؟ لا، أنت تستفيد أصلا، هذا واجب عليك، أقل أن تدعو لهم، ليس أقل بل أكثر أن تدعو لهم، أن تعرف. خاصة أن الواقع الآن المعاصر أصبح يتأثر بعضه ببعض. الحدث الذي يصبح يحدث في أمريكا يؤثر في واقعنا. فلا أقول استغرق في ذلك الواقع، وإنما ليكون لك جزء من اهتمام. وبعضهم ما شاء الله يتحدث في الاهتمام، في دائرة الاهتمام، وما له دائرة التأثير. والله ذاك صار كذا وفعل كذا، ويعرف كل الأخبار. طيب طيب، والله في فساد وفي مشاكل وفي إلى آخره. طيب طيب، أنت ما دورك؟ إيش سويت مقابل هذا الكلام الكثير الذي تعرفه؟ ما سوى شيء في دائرة التأثير. فإذا لابد أن نجمع نوازن الداعي بين دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. يكون له دائرة اهتمام ويكون له دائرة تأثير يعمل بها. أيضا من مجالات التوازن الدعوي التوازن بين الفلاح والنجاح. الفلاح هو الفوز الأخروي، والنجاح هو الفوز الدنيوي. هذا اصطلاح من عندي أنا، طيب، عشان فقط للتقريب الفكرة. فالداعية الفلاح في الآخرة والنجاح في الدنيا. فالداعية عندما يحث الناس على التدين، يحثهم على الصلاح، لا يربطهم فقط بالفلاح بالنجاح الدنيوي. ترى إذا التزمت بتصير أنت أسعد إنسان في الحياة، ثم يلتزم وتبدأ مشاكل في حياته. يقول والله أنا وين، يقول لك والله الحياة طيبة. بالفعل هذا السؤال يرد. فالطريقة الالتزام ليست طريقة مفروشة بالورود. الصحابة في مكة أسلموا، وماذا حصلوا؟ حصلوا العذاب. حتى يأتي أبو الدرداء ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا. أبو الدرداء طبعا ما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد يعني انسلخ ظهره من التعذيب، وبلال وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم. فالداعية إذن لا يربط الناس فقط في النجاحات الدنيوية، وأيضا لا يربطهم فقط بالنجاح الأخروي، يوازن بينهم. ولماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي تجمع بينهما. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الصحابة، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني فله سيفه وعتاده، فهذا تحفيز دنيوي. أحيانا من فعل كذا فله كذا، فهذا تحفيز دنيوي. وأحيانا يربطهم بالآخرة، وهذا الأصل. ولذلك في بيعة العقبة الثانية لما جاءوا يعني يتعاقدون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته وتبني دعوته صلى الله عليه وسلم، ذكروا لهم أنهم يحمونه ويحفظونه ويجاهدون معه وإلى آخره، يجاهدون معه في المدينة، حدود المدينة، هذا كان اتفاق. فقالوا آخر شيء، قالوا فما لنا، يعني إذا إحنا بنسوي هذا كله فما لنا؟ قالوا نفسهم لكم الجنة. علقهم بأعلى أمنية يتمنونها وينتظرونها. لم يعلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضايا دنيوية، مثلا لم يقل لهم سوف نوحد المدينة وتصبح لنا دولة قوية وجيش قوي ونفتح الجزيرة العربية ثم نفتح فارس ونفتح الروم ونصير عندنا غنائم ونصبح أغنياء. لا يقول لهم سوف نحل مشكلة، سوف ننفي ننفي اليهود من عندكم، سوف نحل مشكلة الأوس والخزرج. لم يعلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي معطيات دنيوية، وإنما علقهم بأقصى الأمنيات الأخروية وقال لكم الجنة. ولذلك لما جاءت غزوة بدر، كانت خارج الاتفاق أنهم يقاتلون أهل المدينة، لا يقاتلون خارج، في الاتفاق أنهم لا يقاتلون خارج المدينة، يقاتلون من جاء هاجم المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن كأنه يستشيرهم وينتظر رأيهم ماذا تقولون، فماذا قال سعد بن معاذ؟ قال كأنك تقصدنا يا رسول الله. وقال قولته العظيمة تلك رضي الله عنه، وقال والله لو خضت بنا هذا البحر خضناه معك. لماذا؟ مع أنه هذا خارج الاتفاق، لأن كانت تعلقهم بالغاية الكبرى وهي الجنة. فإذا الداعي يوازن بين الفلاح الأخرى وبين النجاح الدنيوي، وهذا بحسب كل مدعو. ولذلك مثلا في الإسلام عندنا مثلا مؤلفة قلوبهم، قد يأتي الإنسان يريد أن يسلم فنعطيه شيئا من الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني في الصحابة، قال بعضهم كان يسلم أول النهار للدنيا ثم ما يمسي إلا والآخرة هي 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 رغبته وهدفه. أخيرا من مجالات التوازن الدعوي، التوازن بين التربية الخاصة والتربية العامة. ما هو الدعوة العامة؟ التربية الخاصة هي أني الدعوة العامة أني مثلا واحد يلقي في الدروس العامة، في المساجد، في الأماكن العامة، يوجه الناس، هذا توجيه عام. في تربية خاصة، تربية خاصة يعني هناك مجموعة من الأفراد أهتم بهم اهتماما زائدا، هؤلاء. وهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، من تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم، كان يدعو جميع الناس، المؤمن، الكافر، الصغير، الكبير، الجاهل، المتعلم، الذكر، الأنثى. وفي نفس الوقت كان لديه مجموعة من الصحابة يوليهم رعاية خاصة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بعلم؟ لا، كما يقول الباطنية أو غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لعلي وعمر وأبو بكر قالوا لعامة الناس، لا فرق في العلم في المعلومات، وإنما في جهة التربية. فكان يصنعهم لأن يكونوا يعني يكونوا أصحاب دور عظيم بعده. ولذلك كانوا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم خلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتبط معهم بنسب. جميعهم تزوج بنت أبي بكر، وتزوج أخت عمر، وزوج بنته عثمان، وزوج بنته علي، واصل علي ابن أخي. فإذا هناك قرب. الداعية يكون له مجموعة يهتم بهم حتى يكون لهم من المسؤولية العظيمة فيما بعد أكثر من غيرهم. وأيضا يجمع بين الدعوة العامة. بعض الناس ترى يركز فقط في التربية الخاصة في الدعوة، وبعضهم يركز فقط في الدعوة العامة. والمنهج الصحيح هو الجمع بينهما والتوازن بينهما. هي أبرز مجالات التوازن الدعوي. بهذا نكون انتهينا من مجالات التوازن الدعوي. تبقى فقط مع مجالات التوازن الستة ومجالاتها، تبقى فقط وأختم بها متطلبات تعيننا على التوازن، وبعد ذلك قواعد في التوازن. هناك مجموعة من المتطلبات إذا حققناها استطعنا أن نتوازن. منها إدراك الذات. كلما أدركنا أنفسنا وعرفنا أنفسنا وعرفنا ميولنا ورغباتنا وقدراتنا، كلما كان ذلك أقدر على التوازن. أيضا إدراك المبادئ والحدود. التي نسير عليها، ما حدودي أنا وما مبادئي في الحياة، ما هي قيمي التي أسير عليها وليها اهتمام. أيضا المحاسبة المستمرة، كلما كان الإنسان محاسب لنفسه محاسبة مستمرة، يقول هل أنا أفعل، كيف أدائي العلمي، كيف أدائي الدعوي، كيف أدائي كذا وكيف علاقاتي. كلما كان الإنسان يحاسب نفسه كلما أدرك الأخطاء مبكرا واستطاع أن يعالجها. أيضا الصديق الناصح، كلما كان عندنا أصدقاء نصحة ينصحون ويوجهون، يكونون كالمرآة للمسلم، ينبه على خطئه وعلى زلله، فإن هذا يعين على التوازن. يقول لك يا فلان ترى أنت أول فعلت كذا وهذا خطأ، وترى فلان زعل منك، ومثل هذا ترى بلا شك يدفع الإنسان إلى التوازن ويعين عليه. أيضا فقه السنن الكونية والاجتماعية، إنما نعرف سنن الحياة وسنن البشرية وطبيعة النفوس واختلاف الناس، كلما كان ذلك أعون لنا في فهم الحياة في من حولنا وفي التوازن. أيضا التعلم المستمر، كلما تعلمنا أكثر كلما كان ذلك أقدر على فهم ما هي المجالات التي ينبغي أن نهتم بها وكيف نصل إليها وكيف نحققها وكيف نتوازن فيها. فقه الأولويات أيضا مهم، المصالح والمفاسد، معرفة المصالح والمفاسد في غاية الأهمية، هذا الفقه بلا شك. الصبر وطول النفس، بحيث أنه الإنسان لا يحاول في يوم واحد يبغى يتوازن في جميع هذه الجوانب، بلا شك هذا غير معقول. الإنسان يعني هذا التوازن يحتاج أن يتوازن في طيلة حياته، يحاول أن يتوازن فيها قدر المستطاع. التضحية، بمعنى أن أحيانا الإنسان لابد أن يضحي بوقته، يضحي بماله، يضحي بجهده، يضحي بكثير من الأشياء حتى يصل إلى قدر من التوازن. لأن الإنسان إذا كان يسير فوق الحبل وكان هناك شيء يثقله، لابد أن يتخلى عنه وإلا سقط معه. أخيرا قواعد عامة في الإنجاز، أولا التوازن صعب ولكنه ليس بمستحيل، لا أقول لكم التوازن سهل، لا، التوازن صعب وهي مهمة حياة يسير عليه الإنسان. أيضا مراعاة القدرات والإمكانيات، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع، حاول أن تعمل وفق المتاح والممكن. تأثير الأزمنة والأمكنة، الزمان والمكان مؤثر في التوازن. فمثلا أنت عندما تكون في زمان مثلا كما قال العلماء، مثلا إذا جاء الجهاد، مثلا داع الجهاد، هنا تقول والله أنا بروح أتعلم علم شرعي، لا، هنا واجب، خاصة إذا كان فرض عين. فهنا الزمان أثر في، أو الأحداث أثرت في الأولويات والتوازن. عندما يكون الإنسان مثلا في نزهة، أنت ما أنت في المكتبة تتعامل مع الناس كأنك في مكتبة، فيعني النزهة شباب في رحلة، في أمسية أو في مناسبة اجتماعية، لا تحاول تتطلب حالة واحدة في جميع الأحوال باختلاف أوقاتها وأزمنتها. أيضا استطاع، فقه الاستطاعة، وأنك تعمل وفق المستطاع كما ذكرنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكل فعل ردة فعل كما ذكرنا قبل ذلك، دائما الإنسان إذا تطرف من جهة يعرف أنه يهرب من جهة أخرى. وكثير من الناس الذي كانوا يعني قد يصل إلى مرحلة التطرف والتكفير أصبح في مرحلة الانحلال والإلحاد، هي يعني انتقال من طرف إلى آخر. التوازن يكون بالممارسة وليس بالتنظيم، يعني الكلام سهل أن واحد يكون متوازن، لكن الصعب أن يكون بالفعل يمارس هذا التوازن ويفعله. أخيرا لا توازن بلا ترتيب وتنظيم، سواء ترتيب عقلي وتصوري ويفهم الإنسان هذه الأشياء التي ذكرناها وغيرها، وتنظيم فعلي في إدارة الوقت، في إدارة العلاقات، في إدارة البرنامج العلمي، كل هذه تحتاج إلى إدارة البرنامج الدعوي والتطوعي، كل هذه المجالات التي كمان تحتاج إلى إدارة وترتيب وتنظيم وحفظا للوقت وترتيب للأولويات. بهذا نكون انتهينا من هذا اللقاء السير فوق الحبال، وأرجو أن تكون رحلة ممتعة. أعتذر جدا على الإطالة، يعني إن كان من صواب من الله وإن كان من خطأ من نفسي ومن الشيطان. يعني ربما في آخر الأشياء حاولت أني استعجل حتى لا أطيل عليكم أكثر، لكن هي حقيقة هذا اللقاء بكامله هو إشارة إلى هذا الموضوع وتنبيه إلى أهميته وطلب ومحاولة في إثارته قدر المستطاع حتى نذكره في المجالس، ويحتاج إلى كثير من الإنضاج، وإن شاء الله يكون قد حقق هدفه المقصود منه. أشكر كل من يعني كل من شاركنا في هذا اللقاء، وأيضا أشكر المستمعين في منصت على وصولهم إلى هذه الدقيقة، وأتمنى لهم وقتا ممتعا ورحلة سعيدة وسيرا فوق الحبال المتزن. سلمكم الله وعافاكم ورضي عنكم. أي سؤال واستفسار ونختم؟ جزاكم الله خيرا، عافاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.